بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين
اللهم صل على محمد.
ما زال الكلام في شرطية عدم الميتة في لباس المصلي، وقد ذكرنا أن في هذا البحث عدة جهات. الجهة الأولى في دليل الشرطية، وقد سبق بحثه. الجهة الثانية، هل أن المجهول في الأدلة شرطية التذكية أو مانعية الميتة؟ أي هل أن المستفاد من النصوص أن لباس المصلي يشترط فيه أن يكون مذكى، أم أن المستفاد منها أن كون اللباس ميتتان مانع من صحة الصلاة؟ هذا ما ذكره سيدنا قدس سره، ولكن أشكل عليه بعض تلامذته بأن ما أفاده من الدوران بين شرطية التذكية ومانعية الميتة إنما يتصور في ساتر العورة لا في مطلق اللباس. بيان ذلك، حيث إن المكلف يشترط في صحة صلاته وجود ساتر للعورة، لذلك صح البحث في أن الساتر للعورة بعد المفروغية عن اشتراط وجوده هل يشترط فيه التذكية أو أن كونه ميتة مانعون؟ أما اللباس غير الساتر كقميصه كثوبه فإنه لا معنى لهذا البحث فيها، لأنه لا يشترط في صحة الصلاة وجود لباس كي يقع البحث في أنه يشترط فيه التذكية أو لا. فمن الأصل أصلا لو صلى بغير لباس، يعني صلى بساتر دون لباس، فإن صلاته شنو؟ صحيحة. فأي معنى لهذا البحث؟ وببيان علمي، هذا بيان عرفي تكلمنا، وببيان علمي أن شرطية التذكية في اللباس غير ساتر أن شرطية التذكية في اللباس غير الساتر غير معقولة أصلا، لا بنحو الشرطية التنجيزية ولا بنحو الشرطية التعليقية. أما الأول فإنه من الواضح أن اشتراط صفة في صحة الصلاة فرع أن يكون المشروط بهذه الصفة دخيلا في صحة الصلاة. فعندما يقال يشترط في الساتر أن يكون طاهرا فإن هذا الشرط معقول، لما؟ لأن أصل الساتر دخيل في صحة الصلاة. فبعد المفروغية عن كون الموصوف وهو الساتر دخيلا في صحة الصلاة يصح أن يقال يشترط اتصافه بالطهارة. أما إذا كان الموصوف نفسه غير دخيل في صحة الصلاة فلا معنى للبحث عن اشتراطه بوصف معين. واللباس غير الساتر ليس دخيلا في صحة الصلاة كي نبحث في أنه هل يشترط فيه أن يكون مذكى أو لا يكون. إذن فالشرطية التنجيزية للتذكية في اللباس غير الساتر غير معقولة، غير معقولة في الميتة في التذكية. شيخنا طهارة في اللباس في الساتر مثلا، شيخنا لا تنسى
الكلام هذا. أقول بعض أصحاب المدعي في تمام غير الساتر
نفس الكلام، يقول هناك النجاسة مانعة وليست الطهارة شرط، نفس الكلام. وأما الشرطية التعليقية بأن يقام إن لبست اللباس مو شرط في صحة الصلاة، لكن يقول إن لبست في الصلاة فيشترط في لباسك أن يكون مذكى، فشرطية التذكية شرطية تعليقية. إن لبست في الصلاة فيشترط في لباسك أن يكون مذكى. شو تقولوا في هالتصوير؟ قال هذا أيضا غير معقول، لأنه راجع إما لطلب الحاصل أو لطلب المحال. فإنه إذا قال إن لبست يعني إن حصل منك لباس في الخارج فاللباس الذي فرضناه شنو حاصلان وموجودان، إما أن يكون في الواقع مذكرا أو غير مذكر. فإن كان ما فرض وجوده من لباس شنو قلوا يعني مذكرا فاشتراط التذكية فيه طلب للحاصل. اللباس الذي فرضناه مذكى يشترط فيه التذكية طلب للحاصل. وإن فرضنا غير مذكى يعني ميتة فاشتراط التذكية فيه طلب للمحال، إذ لا يعقل أن يكون الميتة مذكرا. فالنتيجة أن الشرطية التعليقية غير معقولة بأن يقول الشارع إلا بستاء فيشترط في لباسك أن يكون مذكرا، لأنني أقول ما فرض لبسه إن كان مذكرا فاشتراط التذكية فيه طلب للحاصل، إن كان ميتا فاشتراط التذكية فيه طلب للمحام. فتلخص من ذلك أن هالحجاية اللي حكيتها يا سيدنا الخوي وقلت هل التذكية شرط في اللباس أو الميت مانع، هذا البحث غلط، لأن شرطية التذكية في اللباس من الأساس غير معقولة، لا بنحو الشرطية التنجيزية ولا بنحو الشرطية التعليقية. فهذا الشق من البحث أصلا منتفين. وأنت أستاذ الفن خريط الصناعة فلابد أن تقول هكذا، هل المستفاد من النصوص أن المانعية لعنوان الميتة أو المستفاد من النصوص أن المانعية لعنوان غير المذكاء؟ البحث كله شنو؟ في المانعية شرطية غير معقولة، أي أننا فرغنا أن ما جعله الشارع هو المانعية، وإنما نبحث عن موضوع المانعية، هل موضوع المانعية عنوان الميتة أم موضوع المانعية عنوان غير المذكاة؟ هذا هو البحث الصناعي، وإلا فالشرطية أمرون غير معقول. ما شاء الله تبارك الله. ويلاحظ على ما ذكره بعض الأساتذة دام ظله الشريف من إشكاله على أستاذه قدس سره أننا نختار الشرطية التعليقية بحيث يكون الشرط هو الجامع بين عدم الحيوانية وبين التذكية، وبيان ذلك بذكر أمرين. الأمر الأول، عندما نرجع للساتر نفسه، ساتر العوراء الذي لا إشكال فيه في اشتراطه ودخالته في صحة الصلاة، فنقول ساتر العوراء يشترط فيه الجامع لأنه يشترط فيه التذكية، لأن ساتر العورة قد لا يكون حيوانيا من الأساس، واشتراط التذكية إنما هو فرع كونه حيوانيا. لأجل ذلك حتى في ساتر العورة لا يتصور، قلوا ياي، اشتراط التذكية بعنوانه، وإنما يقال يشترط في صحة الصلاة وجود ساتر للعورة، ويشترط في الساتر الجامع بين أن لا يكون حيوانيا أو حيوانيا مذكرا. فيعتبر في ساتر العورة،
إما أن لا يكون حيوانيا من الأساس أو يكون شنو؟
مذكى. فالشرط المتصور يا مولينا في ساتر العورة هو الجامع، وإلا اشتراط التذكية بعنوانه أيضا لا يتصور في ساتر العورة. ونفس هذا التصور يأتي بشنو؟ في اللباس غير الساتر. فنقول يشترط في لباس المصلي غير الساتر الجامع بين أن يكون بين أن لا يكون حيوانيا أو يكون مذكى. هذا الأمر الأول. أمر الثاني، إن الشرطية يا شيخ علي الكركي تعليقية وليست تنجيزية، لأنه أساسا ما يشترط اللباس حتى تكون الشرطية فيه شنو تنجيزية، فلا بد أن تكون تعليقية. إلا أن الملحوظ موصوفا للشرط هو الطبيعي لا الفرد الذي فرض وجوده، بأن يقال الصلاة في اللباس مو الصلاة مطلقا، قد تكون الصلاة ليس شنو في لباس، الصلاة في اللباس بالاصطلاح العراقي، اللباس بالاصطلاح العراقي هو ساتر العورات، نتكلم في اللباس بغير هذا الاصطلاح، الثوب مثلا الثوب، الصلاة في الثوب يشترط في صحتها ألا يكون هذا الثوب حيوانيا أو يكون مذكى. فإذا كان الملحوظ والمنظور هو الطبيعي الصلاة في الثوب، لم يرد هذا الإشكال بأن ما فرض وجوده إن كان مذكى فاشتراط التذكية فيه طلب للحاصل، وإن كان ميتا فاشتراط التذكية فيه طلب للمحال. فإن هذا التشقيق إنما يتصور في الفرد، يعني فرد من اللباس فرض وجوده، وأما إذا لم نفرض وجودا لفرد من اللباس وإنما كانت صياغة الجعل ناظرة للطبيعي فلا يأتي هذا التشبيه بأن يقال أي صلاة في أي ثوب، أي صلاة عفوا، أي صلاة في طبيعي الثوب يشترط في صحتها شنو؟ أن يكون أن لا يكون الثوب حيوانيا أو يكون مذكى. وبهذا البيان والتبيان، يصح أن يقال تبيان؟ يعني اللي ذكرنا احنا تبيان لو بيان
تبيان المقصود هنا
لا يصح أن يقال تبيان، راجع فرق بين عنوان البيان والتبيان. ما جبنا كل المسائل على كل حال. فتلخص بذلك أن ما أفاده سيدنا الخوئي قدس سره في هذا البحث من أن المستفاد من النصوص هل هو شرطية التذكية أو مانعية الميتة متصور على نحو الشرطية التعليقية في طبيعي اللباس بالاصطلاح غير العراقي، يعني الثوب.
والمرأة شلون؟
المرأة حسن، المرأة شو تقول فيها بعد؟
اللي بعد وين لبس اللي بعد؟ لبس العباية.
ها؟ كل ثيابها، ها؟ كل اللي عليه ساتر، صح؟ نعم. فلو لبست فوق الساتر لا، لبست فوق الساتر هي متسترة، أما لبست شنو؟
ساتر فوق،
مو ساتر فوق،
عباية
فوق. شو تقول؟ ولبست عمامة، لأنه بعض العراقيات يلبسن العمامة. إذن هذا تمام الكلام في هذه الجهة. الجهة الثالثة، ذكر سيدنا قدس سره أنه إذا دار الأمر بين شرطية التذكية ومانعية الميتة، وليس عندنا دليل على أحدهما، فهل يمكن يا شيخ جعفر كاشف الغطاء، فهل يمكن أن ننقح البحث بأصل عملي؟ فنحن لا ندري هل أن التذكية شرط أم أن الميت مانعون، ولم نستطع أن نستظهر أحدهما من الأدلة. ووصلت النوبة للأصل العملي، فهل يمكن تنقيح أحد المحتملين بأصل عملي أم لا؟ رصد خدام ممكن. لما؟ قال لأن لدينا علما إجماليا، إما أن الشارع جعل الميت مانع، أو أن الشارع جعل التذكية شرطا، واستصحاب عدم جعل المانعية معارض باستصحاب عدم جعل الشرطية، فلا يمكن تلقيح أحدهما، فالأصول والبراءة عن جعل المانعية معارضة بالبراءة عن جعل الشرطية. شنو الفرق؟ إذن العلم الإجمالي منجز لتعارض الأصول في أطرافه، فعليه لو كان لدينا ثوب مشكوك تذكية، لو كان لدينا جلد مشكوك تذكية، فلا تصح الصلاة فيه، لأنه إذا دار الأمر بين جعل المانعية أو جعل الشرطية فالأصول متعارضة والعلم الإجمالي منجز، ومقتضى قاعدة الاشتغال اجتناب الصلاة في مشكوك. قولوا وياي، هل هذا الكلام صحيح يا شيخ إحسان؟ هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ فلا بد من البحث عن هذه النقطة. نقول لا، يصح جريان الأصل في أحد الطرفين وينحل به العلم الإجمالي. بيان ذلك ارجع لنكتة كبروية، وهي هل أن المنظور في تعارض الأصول أن يكون للأصل أثر في نفسه، أو أن المنظور في تعارض الأصول أن يكون للأصل أثران بعد وجود العلم الإجمالي. دير بالك على الفقه، الفقه مو شقال وبقال، الفقه يحتاج شنو؟ صناعة، دقة، مقة. فاستصحاب عدم جعل المانعية في نفسه مع غض النظر عن العلم الإجمالي له أثر وينفي المانعية، استصحاب عدم جعل الشرطية في نفسه له أثر ينفي الشرطية. كلام بعد فرض وجود علم إجمالي وهو أن المجعول أحدهما إما مانعية الميت أو شرطية التذكية، هل لكليهما أثار كي يتعارضا، أما أن أحدهما بعد فرض العلم الإجمالي لا أثر له فلا يتعارضان وينحل العلم الإجمالي؟ نقول الصحيح هو الثاني، وبيان ذلك أن استصحاب عدم جعل المانعية لا أثر له بعد العلم الإجمالي بخلاف استصحاب عدم جعل الشرطية. لما؟ لأن استصحاب عدم جعل المانعية للميتة من أثر المراد ترتيبه؟ هل يراد جواز الصلاة في الميتة؟ أو يراد جواز الصلاة في مشكوك التذكية؟ شنو الأثر اللي نريد نتوصل إليه؟ عندما نقول يجري استصحاب عدم جعل المانعية للميتة، شنو نريد نتوصل لماذا؟ هل نريد بهذا الأصل أن نصل إلى أنه يجوز لك أن تصلي فيما هو معلوم أنه ميتة؟ قطعا هذا شنو؟ قطعا هذا معلوم البطلان لحصول العلم الإجمالي، فإن ما كان معلوم الميتة قطعا لا يصح الصلاة فيه، إما لأن الميتة مانع أو لأن التذكية شرط على كل حال لا يصح الصلاة فيه. أو لا، الأثر المراد الصلاة في مشكوك التذكية، فالصلاة في مشكوك التذكية لا يتعارض الأصلان فيه بل كلاهما يصب في نفس النتيجة. فإننا إذا أردنا أن نصحح الصلاة في مشكوك التذكية كما يمكن أن نصححها باستصحاب عدم جعل المانعية، نصححها باستصحاب عدم جعل الشرطية، يعني هما متوافقان في هذا الأثر وليس متعارضين. كي تعارض، فإن تعارض الأصلين فرع أن يكون أثرهما مختلف حتى يتعارضا، ما إذا أثرهما متفق فكيف يتعارضا؟ استصحاب عدم جعل المانعية يقول لك شنو؟ يجوز لك الصلاة في مشكوك التذكير لأنك لا تدري أنه ميت أم لا، فتستصحب عدم جعل المانعية الميتة. فاستصحاب يبالك عليه آخر الدعاء، فاستصحاب عدم جعل المانعية للميتة يؤدي شنو؟ للصلاة في مشكوك التذكية. لما؟ لأنه لا ندري هو ميتة أم لا، فنستصحب عدم جعل المانعية للميتة وتصح الصلاة فيه. أيضا استصحاب عدم جعل الشرطية للتذكية، لا ندري التذكية شرطان حتى لا يصح الصلاة فيه أو ليست بشرطين فتصح الصلاة فيه، فاستصحاب عدم جعل الشرطية للتذكية يؤدي إلى جواز الصلاة فيه.
فكلا الأصلين متوافقان في هذا الأثر وهو الصلاة في مشكوك التذكير، فكيف يتعارضان يا شيخنا؟ فتلخص من ذلك أن استصحاب عدم جعل المانعية للميتة أصل لا أثر له فيسقط، ويبقى الأصل الآخر وهو استصحاب عدم جعل الشرطية للتذكية بلا معارض، وينحل به المرجع. فإذا جئنا إلى ثوب أو ساتر مشكوك التذكية نقول لا ندري هل أن الشارع جعل التذكية شرطان فلا يصح لنا الصلاة فيه لأنه مشكوك، أم لم يجعلها شرطان فنستصحب عدم جعل الشرطية للتذكية شيء فيصح الصلاة فيه. إذن ما أفاده سيدنا قدس سره الشريف من أنه إذا لم نستفد من الأدلة شيئا ووصلت النوبة للأصل العملي وهو أننا لا ندري هل أن الشارع جعل المانعية للميتة أم جعل الشرطية للتذكية، فلا يمكن، يقول فلا يمكن تنقيح أحدهما بالأصل العملي، نقول بل يمكن تنقيح أحدهما بالأصل العملي وهو استصحاب عدم جعل الشرطية للتذكية، لأن الأصل الآخر هو استصحاب عدم جعل المانعية للميتة لا أثر له. يأتي الكلام في الجهة الرابعة وهي جهة استظهارية اجتهادية، بنشوف ذوقك يا شيخ إحسان، ذوقك العربي النجفي الخان المخضر، ما الذي نستفيده من الأدلة؟ هل نستفيد من الأدلة مانعية الميتة أم شرطية التذكية؟ هذا ما سيأتي غدا إن شاء الله يا شيخ إحسان، والحمد لله رب العالمين. ما جعل في ذلك، في ذلك مو ملحوظ مقام التعارض، التعارض الأصول بلحاظ أثرها في فرض العلم الإجمالي لا بلحاظ أثرها في نفسها، وإلا إذا كان قيام العلم الإجمالي ملغيا لأثر أحد الطرفين فلا مانع من جريان الأصل في الطرف الآخر.